الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 45 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل إلى الحكمة 28 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. هذه الحكمة بيان وشرح بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث الصحيح المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، كلمة القلب تعبير عن بواطن المشاعر والمقاصد والاتجاهات والوجدانات في كيان الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما أكده عند كتاب الله عز وجل من أن القائد في كيان الإنسان إلى السلوك إنما هو الباطن وليس العكس. الذي يقود الإنسان إلى السلوك ويدفعه إلى أعماله التي يختارها وإلى شؤونه التي يمارسها، ليس الذي يدفعه إلى ذلك، ليس الظواهر من كيانه، وإنما ما بطن واستتر من داخل كيانه. أي أن القلب بما فيه من عواطف ووجدانات ومؤثرات هو الذي يدفع الإنسان إلى السلوك. ظاهر الإنسان، لسانه، أعضاؤه الظاهرة، حركاته كلها جنود لهذا الباطن، فهي تندفع باندفاعه وتصير وراء حكمه. فإذا كان توجه الباطن توجها سليما متفقا مع شرائع الله عز وجل وأوامره، فلا بد أن تجد الظاهر أيضا كذلك، لأن الظاهر أثر من آثار الباطن. وإذا كان الباطن متجها إلى خلاف ما يرضي الله عز وجل، متأثرا بنقيض ما أمر به الله عز وجل، فلا بد أن تجد الظاهر أيضا بهذا الشكل. وهذا المعنى ينبهنا إليه ابن عطاء الله السكندري بهذا الأسلوب الجامع المختصر. يقول: ما استودع في غيب السرائر، الأشياء المخبوءة في سريرتك، سريرتك يعني في قلبك، في فؤادك، في مشاعرك الخفية، ما كان مستودعا أي خفيا مخبوءا في سريرتك لا بد أن يظهر مشاهدا في ظاهر سلوكك وأعمالك، لا بد. ورحم الله ذاك الذي يقول: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذا كان الإنسان ينطوي كيانه الداخلي على أخلاق معينة، قد يخيل إليه أن الناس لا يعرفون أخلاقه هذه، فهو يتعامل مع خلقه الخفي هذا سرا، ويخيل إليه أن الناس لا يعرفون ذلك. لكن الأمر لم يكن هكذا، لا بد أن يطفح سره على علامته وعلى مظهره. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. إذن أعود لنؤكد المعنى الأولي لهذا الكلام الهام جدا، ثم نتابع شرحه وعلاقة هذا الكلام بالتربية الإنسانية فردا ومجتمعا. أن نقول الباطن عنوان الظاهر، هذا كلام سليم، أي كلما كان الباطن نقيا لابد أن يكون الظاهر أيضا نقيا، وكلما كان الباطن فاسدا لابد أن يكون الظاهر أيضا فاسدا. لكن العكس صحيح؟ لا، ليس بالصحيح. يعني هل تستطيع أن تقول كلما كان الظاهر نقيا يكون الباطن أيضا نقيا؟ لا. أو تقول كلما كان الظاهر فاسدا فالباطن أيضا فاسد؟ كذلك لا، لأن الظاهر ليس هو القائد. لا، الباطن هو القائد، هو المسير وهو المحرك. قد تجد ظاهر إنسانا من الناس كظاهر الملائكة، لا تكاد تجد عليه أي مأخذ، لكنك لو نبشت باطنه لرأيته منافقا. ما معنى المنافق؟ المنافق هو الذي يتجمل في ظاهره ويكون باطنه سيئا. إذن يمكن أن يكون الظاهر حسنا دون أن يكون الباطن كذلك. نعم، كذلك يمكن أن يكون الظاهر بحسب الظاهر سيئا، ولكن قد يكون في داخل هذا الأمر في باطنه شيء جيد. إذن الظاهر ليس عنوانا دائما للباطن، لكن الباطن عنوانا دائما للظاهر. وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. كذلك الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الحب أمر باطني، شعور خفي. الذين يدعون أنهم يحبون الله عز وجل لا بد أن تدفع هذه المحبة على ظاهرهم. فإن رأيت من يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله فانظر إلى ظاهر سلوكه. إذا رأيت سلوكه منسجما مع أوامر الله صدق، لكن إذا رأيت سلوكه غير منسجما مع شرائع الله وأوامره، وهو يلقي لك المحاضرات التنانة والرنانة عن حبه لله وشغفه بالله، إذن تقول له كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا المعنى قد أصبح واضحا ولا شذوذ فيه، لا شذوذ فيه. الباطن هو القائد، إذا صلحت سريرة الإنسان لا بد أن يصلح ظاهره، لا بد، يعني لا بد أن يصلح ظاهره ضمن حدود الشرع، ولا نكلف هذا الإنسان ما لا يطيق طبعا. ربما باطنه يتمنى لو أصبح ملكا من الملائكة المقربين، لا يستطيع لأنه بشر. لكنك تنظر إلى سلوكه فتجد أن سلوكه منسجم إجمالا مع الشريعة الإسلامية، هذا نتيجة الباطن. الإنسان المتخشع الخشوع أين يكمن؟ في القلب. طيب إذا تخشع فؤاد الإنسان لا يمكن إلا أن يتجلى خشوعه هذا على ظاهره. أما أن تجد إنسانا يمرح ويفرح وتجده يلتفت يمينا وشمالا مأخوذا بالصور والأشكال وزخارف الدنيا التي تراها، ثم يدعي أن قلبه مليء خشوعا، تصدقه؟ لا تصدق. الرجل الذي يقف بين يدي الله ليسلم، انظر إليه، إذا رأيت عينيه لا تكادان تطرفان يمينا وشمالا، ينظر إلى مكان سجوده، لا يتحرك إطلاقا إلا الحركات الشرعية التي أمره الله بها في الصلاة. فاعلم أن ظاهر هذا الإنسان فرع عن باطنه المتخشع. لكن إذا رأيت هذا الإنسان وهو يصلي، نعم، يمد يده إلى جنبه، يخرج ساعته يتأمل فيها، ينظر يمينا وشمالا، يلتفت إلى الداخل وإلى الخارج، نعم، ربما يخرج بعض الدراهم ليحسبها هو في الصلاة، هل يمكن أن تتصور أن هذا متخشع؟ المنطق يرفض هذا الكلام ويمجه. أنا عندما أكون مع الله في مشاعري وأحاسيسي، خوفا، محبة، رهبة، حيارا له، أعلم ماذا أقول له، أعلم ماذا أقرأ وكيف أحاوله، لا يمكن إلا أن أنسى الأمور التي معي، لا يمكن إلا أن أنسى الساعة التي في يدي، أو أنسى الدراهم التي في جيبي، وأنسى الناس الماليين الفاعلين الآيبين من حولي. هذا هو شيء منطقي. لكن إذا رأيت هذا الإنسان قال الله أكبر ودخل في الصلاة، ثم بدأ يتحرك، نعم، يرتب ثيابه، ينظم مثلا قيلسانه الذي يرتديه، يتحرك الحركات العجيبة التي ربما تعرفونها، لا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن مشاعر هذا الإنسان منصرفة إلى الله، لأن المشاعر هي القائد، مشاعره منصرفة إلى هذه الأشياء التي يجري إليها أعضاءه، مثلا مرة يقيم رداءه هكذا، مرة أخرى يخرج المنديل من جيبه، مرة ثالثة ينظر إلى الساعة، وهكذا. إذن هو منصرف بشعوره إلى هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذه الأفعال إلا بقائد من الدوافع الخفية. فإذا كانت دوافعه متجهة إلى الله، وإذا كانت مشاعره مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فكيف يمكن أن نجتمع النقيضان؟ لا يمكن. صحيح هنالك حديثا يتناقله الناس غير صحيح، لكن المعنى صحيح ومنطقي. لو خشع ظواهر هذا لخشع لو خشع باطنه لخشع ظاهره. هذا ليس حديثا، لكن هذا كلام منطقي سليم لا شك في هذا ولا ريب، لأن الذي خشع قلبه لابد أن تدفح خشية قلبه على مظاهره. نعم، وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم من يحاربون البدع بحسب الظاهر، وهم مستغرقون في هذه الأشياء. تنظر عندما يتاح لك هذا المنظر، إذا يتاح لك أن تذهب حاجا أو معتمرا، انظر إلى فئة من الناس كيف يصلون، لا يتذكر الحركات العجيبة التي تتعلق بثيابه وتتعلق بالقلم الذي في جيبه وتتعلق يتعلق بجرائمه إلا عندما يدخل في السماء. انظر من أول الصلاة إلى آخرها وهو يختلق الحركات الدنيوية العجيبة. فإذا انتهى من صلاته هذا الرجل ولم يعد يتحرك. هذا الأمر منفصل عن القلب أم متصل بالقلب؟ متصل، لا يمكن، لأن القلب هو القائد. وإلا ولا صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. إذا خشع القلب فقد صلح، وإذا صلح القلب لا بد أن يصلح الظاهر، وعندئذ كما خشع قلبي لا بد أن يخشع أيضا ظاهري. فلا داعي إلى أن نستشهد بحديث غير صحيح. حديث رسول الله هذا يكفي. نعم، هذا شيء. شيء آخر نعرفه من طائفة من الناس، يقول الواحد من هذه الفئة، فئة من الناس، يقول: صحيح أنا مقصر في عباداتي، صلاتي، نسكي، لكنني أتمتع بقلب طيب نظيف من كل الأدراء، والعبرة بالقلب. ألا تعرفون أن في الناس كثيرين ممن يتفلسفون بهذا الكلام؟ هذا الكلام هل يقبل منطقيا؟ لا يقبل منطقيا، ومن ثم لا يقبل أيضا دينيا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرر ما يقرره كتاب الله، وعندما يقرر كتاب الله شيئا إنما يقرر ما يسجد له المنطق والعقل والعلم. فإذا كنت مؤمنا بالله عز وجل وأعلم حقوق الله عليه، أعلم حقوق الله عليه، وكان قلبي فعلا طيبا خاليا من الأجرام، خاليا من الأمراض الباطنة، خاليا من حب الدنيا، من حب الشهوات، من حب العصبية إلى آخر ما هنالك، نظيفا نقيا كما أدعي، هل يمكن أن أخون الله عز وجل في أداء حقوقه فأضيعها؟ يمكن؟ لا يمكن. لذلك لأن القلب قائد كما قلنا الآن. طهارة قلبي من حب الشهوات، الأهواء، الأنانية، الدنيا، الزخارف، العجب، الكبر، طهارة قلبي معناها طهارتها من هذه الأشياء. أما هو معنى الطهارة؟ طهارة قلبي من هذه الأشياء لا بد أن تدفعني إلى رعاية حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله عز وجل يقول لي: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نعم، قلبي يسمع هذا الكلام، لابد أن أخشع لهذا الكلام وأستجيب له فأؤدي حق الله عز وجل عليه. عندما يقول لي الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات إلى آخر الآيات التي تنزلت في هذا الموضوع. إذا كنت فعلا أتمتع بقلب طاهر نظيف من سائر الأدراك فلا بد أن أستجيب لأمر الله وأقول إنه لبيك حق، هذا حق الله عز وجل علي. إذا الباري سبحانه وتعالى قال لي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأنا أتمتع فعلا بقلب طاهر نظيف من كل الأدراك، إذا إذن لا بد أن يقود القلب الطاهر إلى الفضول من حكم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ما معنى قلب طاهر؟ إذا كان قلبي طاهرا من هذه الأدران كلها فلا بد أن يكون هذا القلب متعشقا لله، لأنه كما قلت مرارا القلب مثل المرآة، المرآة بنت من؟ يعني تخلي من صورة تنعكس عليها؟ لا، لا يمكن، لأن المرآة دائما متجهة إلى جهة، فلا بد أن تنعكس عليها صورة الجهة التي وجهت هذه المرآة إليها القلب. هكذا إذا كان قلبك متجها إلى الدنيا، شهوات الزخارف، المال، الغرائز، العصبيات، الأنا، إذا لابد أن تمتلع في مرآة القلب محبة هذه الأشياء، فهذا يبعدك عن الله وينسيك الله عز وجل. إذا كنت صحيح تتمتع بقلب طاهر من هذا كله، نظيف، ضمير طاهر نظيف، إذن لابد أن تنعكس عليه محبة من؟ محبة الله. إذا كان قلبي فارغا من محبة الشهوات، الأهواء، الزخارف، العصبيات، الأنانية، إذن لابد أن تهيمن عليه محبة الله، لأن الإنسان مفطور على أن يحب المحسن، والمحسن هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله لا بد أن ينقاد له. قال إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس، يقول رأسا انتهيت يا رب، كما قال الصحابة، أولئك أصحاب القلوب النزيفة، صحيح، أصحاب الضمائر الطاهرة. عندما نزلت هذه الآية ماذا قالوا؟ كلهم انتهينا يا رب، الذي كانت الكأس بيده ألقاها، والذي نعم وضع المجة في فمه نعم أخرجها من فمه، والذي كان في بيته يعني الدمام الخمراء أراد هذه الدمام كلها. القلب النظيف يقود إلى هذا العمل. فإذا وجدت أن هؤلاء الذين يدعون أن لهم قلوبا كقلوب الملائكة، ضمائر تمام كضمائر الأطفال نقية طاهرة، ولو كانوا مقصرين، يقول لك أحد صحيح أنا أرتكب المعاصي، صحيح أنا لا أصلي، صحيح أنا أشرب الخمرة، صحيح كذا، لكن له قلبا طاهرا نقيا. أي أحمق ممكن أن يصدق هذا الإنسان؟ ممكن؟ ممكن. بأي دافع تندفع إلى الخمرة التي حرمها الله عليك؟ بأي دافع تندفع إلى اللهو المحرم؟ في لهو مباح لا مانع، لهو المحرم الذي حرمه الله عليك أليس بدافع القلب؟ بأي دافع تندفع إلى التكاسل عن استجابة أمر الله القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ بأي دافع؟ بدافع هذا القلب هو الذي يحرك، تماما كما أن المحرك هو الذي يقود السيارة، فالذي يقود الإنسان ذاهبا آيبا هو هذا القلب، يعني هذه العواطف، هذه المشاعر. فكيف يكون قلبك طاهرا نقيا من سائر الأدران وأنت تفعل هذا؟ إذن هنالك دافع آخر يدفعك إلى هذا، ما هو؟ قل لي ما هو. هل الإنسان ضمنهم؟ لا. وهذه المصيبة في كل جيل وفي كل عصر موجودة، لكن في عصرنا تكاثرت هذه المصيبة جدا. ما أكثر الذين يسابقون الربانيين والعلماء العاملين والمستقيمين على صراط الله، أكاد أقول يسابقون الأنبياء والرسل فيما يتعلق بالتظاهر بغيرتهم على الدين وغيرتهم على الإسلام وحبهم لله وحبهم، تنظر إلى سلوكهم، تنظر إلى واقعهم، تجد نقيض ذلك تماما.
نعم.
ولولا هذا المقياس الذي وضعنا أمامه كتاب الله ثم أكده لنا رسول الله ثم نبهنا إليه العلماء العاملين من أمثال ابن هتائل ما أخذنا بكلامهم وخداعهم وخطئهم. نعم. يتحدث عن الإسلام يكتب في الإسلام والأحاديث وما إلى ذلك ويتحدث الحديث الذي يضح لك أنه هو لا غيره الذي يعني في دقائق الدين ودقائق الشرعة الربانية. نعم. وكأن العالم الإسلامي كان محروما من هذه الطبقة من العلماء إلى هذا العصر. تتبعه أوفر إلى سلوكه تجده لا يقيم قيمة لأمر الله في العبادات التي شرع ولا يقيم وزنا للنواهي التي نهى عنها. حرم عليه الخمر يشربها أمره بالصلاة يرضاه حرم عليه المنكرات وما أكثرها نعم يتقلب فيها ثم يأتي فيقول لك العبرة في الباطن وليس الظاهر. نعم. ماذا تقول له تقول هذا الكلام؟ لو صلح باطنك لصلح من جراء ذلك ظاهرك. ذلك لأن الباطن أصل والظاهر فرع. وكيف كان الأصل يكون الفرع؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. أما أن تريني ظاهرا مستولا من وضعك فربما كان النفاق هو الذي يفقد الظاهر. عبد الله بن أبي بن سليم كان له ظاهرا نقي لكن الظاهر ليس عنوانا على نقاء الباطن لأن النفاق حامل من جملة الحوامل إلا أن الباطن صلاح الباطن دليلا على صلاح الظاهر وليس العكس تماما. لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة أقصر طريق إلى أن تعرف الرجال وتعرف في هذا العصر المحقين من المبتلين والصادقين من الكاذبين والدجالين المتسللين من المستقيمين على صراط الله أقصر طريق في هذا هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. انظر إلى سلوكه الديني إن رأيته مبتعدا عن المحرمات مؤديا للواجبات قائما على أوامر الله عز وجل صدق من الظاهر والله يتولى السرائر أنا نصدق. ولكن إن رأيت له لسانا يدعي من خلاله أنه يعلم ما لا يعلمه الصديقون من دين الله وأن الله ابتعثه في هذا العصر ليصحح أخطاء الرسل والأنبياء وليصحح أخطاء الأئمة والمحدثين وما على شاكلتهم يقول هذا بلسانه. طيب كثيرا ما يقول لبعض الشباب الأخوة كيف أعلم أن هذا سابق أم غير سابق؟ السبيل سهل انظر إلى سلوكه خلال أسبوع تعلم من هو. انظر إلى سلوكه هل تجده ملتزما بأوامر الله قد فطم نفسه عن محرمات الله سبحانه وتعالى؟ حسن الظن فيه حتى لو أخطأ فيه ما يقول فيما يكتب. نعم نقول هذا اجتهاد اجتهده وهو مخطئ فيه والله سيعفو عنه. لكن إذا رأيت أن دعواه اللسانية في واد وسلوكه في واد آخر فلتعلم أن سلوكه إنما هو دخان لنيران باطنه وباطنه السيء هو الذي أفرز ظاهره السيء أيضا وعندئذ ينتهي الذي ينتهي لأعبيه بشكل من الأشكال. ورحم الله الإمام مالك إذ قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. كيف أنظر؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى والذي يقوله لنا رسول الله قبل ذلك ويقوله لنا الله قبل ذلك أيضا. هنا بعض المشكلات التي ينبغي أن نتساءل عنها ونحلها. كثيرون هم الذين إذا يعني ذكرناهم بالله، نهيناهم عن المحرمات، عن أنواع من الفسوق والعصيان التي يتقلبون فيها، يقول أحدهم لنا: لا تصنف نفسك في مستوى أفضل مني، فأنت لا تعلم حقيقتي، والله هو الذي يعلم المصلح من المفسد. ولا تحتكر الدين لنفسك، هذا الكلام سمعناه كثيرا، لا تحتكر الدين لنفسك. نعم، هذا شيء بيني وبين الله عز وجل، والفلسفة التي يخوض فيها هؤلاء الناس من هذا القبيل كثيرة ومنجوجة وغير مقبولة لا عقلا ولا يعني ذوقا. نعم، ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ نقول لهم: أما المنكر فلا أحد يجهل حقيقته، المنكر ما خالف أمر الله في كتابه وخالف أمر رسول الله في سنته الصحيحة، هذا منكر. طيب، وإذا عرفنا المنكر فلا يختلف اثنان في أن على المسلمين الذين يحب بعضهم بعضا ويغار بعضهم على مصالح بعض أن يتناهوا عن المنكر، وأن يأمر كل منهم صاحبه بالمعروف. هذا أيضا لا إشكال فيه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على أن للأمر بالمعروف آدابه وللنهي عن المنكر آدابه، ولسنا ممن يهدم المدن ويقتل الناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل ذلك منكر أيضا من المنكرات التي ننهى عنها. الأمر بالمعروف له آدابه، والنهي عن المنكر له آدابه، ونحن عندما نأمر بالمعروف نضبط أنفسنا بهذه الآداب. إذن ليس لك أن تنهاني. ماذا أنت عند الله؟ ما هي سريرتك؟ هذا الأمر بينك وبين الله، لكن علي مهمة، هذا منكر رأيته، ومهما تفلسفت فالمنكر منكر والمعروف معروف. تركت المعروف ينبغي أن أذكرك به، وقعت في غمار المنكر ينبغي أن أنهاك عنه غيرة عليك وشفقة عليك. فهذه الفلسفة لا يمكن أن تغير من أمر أمر الله به المجتمع شرعا نقير وذهني. إذن هذا الكلام غير مقبول، وهذه هي الحجة الشرعية التي نقولها أيها الإخوة. نحن يعني أنا أسأل نفسي في كثير من الأحيان: كيف يمكن أن أسكت لساني عن التذكير بمنكر ينبغي أن أنهى عنه، وعن التذكير بمعروف ينبغي أن أدعو الناس إليه، إذا رأيت أن بيننا وبين عقاب الله يعني مسافة قصيرة جدا جدا، مسافة ربما تفوق في لحظة واحدة؟ كيف يمكن إذا كنت أغار على هذا المجتمع، أحب من في هذا المجتمع، أراهم إخوتي، مصلحتهم مصلحتي، كما أشفق على حياتي أشفق على حياتهم بالله، كيف يمكن أن أحتضن هذا الشعور ثم أسكت مع ذلك؟ إنسان تجد في داره قنبلة موقوتة، والفتيل المشتعل يمتد اشتعاله، يمتد ويمتد ويمتد، وأنت تحب من في هذه الأسرة وتغار، هل يتأتى لك السكوت؟ لابد أن تقول: ها هنا قنبلة موقوتة أيها الأحبة، أطفئوها قبل أن تشتعل وقبل أن تدمركم وتدمر داركم، أليس كذلك؟ والله لا فرق بين هذا المثل وبين واقعنا. عندما أجد أن هنالك معاصي يتم الجهر بها والاستعلان بها، وأنا أعلم كما أقرأ في كتاب الله أن مجاهرة بالمعاصي والاستمرار على ذلك دون من ينكر سبب من أسباب مقتل الله وغضبه،
طيب حبي لهذا المجتمع لابد أن يدفعني إلى التذكير. فإذا رأيت ملاه، إذا رأيت أن مدينة دمشق القديمة التي تفوح بعبق الدين المعروف به هذا البلد، بعبق الذكريات الإسلامية التي لم تتقادم بعد، إذا رأيت بيوتات دمشق القديمة تصبغ بأنواع من اللهو الذي لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، مع مسابقات جمالية متنوعة مختلفة، نعم التسريحات والمكياجات والأجمل فتاة أجمل إلى آخره، وأنا أنظر فأجد كيف أن الله عز وجل ألهب ظهورنا في العام الماضي بسياط من تأديبه، وكيف أن بلادنا قد جفت ولا تزال ماضية في جفافها، وأسمع خبراء المياه وهم يقولون الكلام المرعب أقول لكم، وأجد من يفكر بأن يأتي إلى مياه الصرف الصحي فيكرر ويكرر ويكرر غير المياه التي تصرف إلى المزروعات من أجل أن تهيئ للشرب خوفا من الشيء المرعب الآتي. طيب إذا رأيت هذه الظواهر، وأنا أعلم سنن رب العالمين بالنسبة لعباده المسلمين كيف يربيهم، أقرأ هذا في كتابه وأقرأ هذا في سيرة وسنة رسوله، وأحب أمتي وأحب بلدي وأحب هؤلاء الأخوة، كيف لا أذكرهم بالله؟ كيف لا أغار وأقول لهم يا هؤلاء الناس، نعم اقطعوا دابر هذه المنكرات، توبوا إلى الله، التجئوا إلى الله حتى لا يستمر جفاف هذا العام استمرارا لجفاف العام الماضي. نعم، فإذا قال القائل العبرة بالقلب، هل يمكن لهذا الكلام أن يسكتني؟ ما يمكن أن يسكتني. الباري عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب لو كانت العبرة بالقلب لما قال لهم استغفروا ربكم ولنبههم إلى قلوب نظيفة وانتهى الإشكال. لا، القلوب النظيفة لابد أن تحمل صاحبها إلى الاستقامة. أنا في بعض الأحيان أيها الإخوة أشبه كثرة كافرة في بلدنا تجاه هذا الخطر المحدق المقبل بأطفال في دار، أطفال صغار في دار، أصحاب هذه الدار وقعوا في خسارة مالية ما مثلها خسارة، لم يبق في جيب رب الدار ولا قرش ليشتري به خبزا لأولاده. طيب هؤلاء الأطفال يأتون إلى المطبخ فيفتحون الثلاجة ويفتحون ينظرون إلى دخائل هذا المطبخ فيجدون لا يزال بقايا خبز موجود، يجدون مثلا الجاتو موجود، يجدون بعض الأطعمة الكثيرة موجودة كلها موجودة في هذه الثلاجة، فيتراقصون ويفرحون ويمرحون ولا يشعرون بشيء. هذا الشيء طبيعي بالنسبة للأطفال، لكن من الذين يشترون الألم والأسى؟ رب الدار الذي يعلم غدا ما الذي سيحصل. الأطفال لا يعلم. يشبه أناسا كبارا بين الظهرانين بهؤلاء الأطفال. أنا أسأل غدا إذا حرمت هذه الكأس وبيني وبين ذلك دقائق، لا أقول ساعات ولا أقول أيام، إذا شاء الله بيني وبين ذلك دقائق أقول له كله، إذا حرمت هذه الكأس أنا أسأل بالله سهراتي هل ترويني عن هذه الشربة من الماء؟ هل تروي ظمأي؟ الليالي التي أسرح وأمرح فيها إن في دمشق القديمة أو غير القديمة هل يمكن أن تنسيني ظمأي؟ لا قطعا، لا قطعا. ما الحل؟ ملحا. قل إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أحد أمرين، إما أننا نعلم أنه الله أو لا نعلم. ولا شك أننا نعلم أنه الله. أنا لست ممن يكفر، أنا الحمد لله ممن يرى أن إيمان الناس كلهم أحسن من إيماني. كلنا مؤمنون ولله الحمد، لكن حسنا هنالك مؤمن ينفذ مقتضيات الإيمان وهنالك مؤمن أعرض عن مقتضيات الإيمان. طيب ما دمنا مؤمنين بالله إذا نحن نعلم أن هذا كلام الله. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. إذا الحكمة لم تتم يتم شرحها، لكن هذا الذي قلته محوره ما هو؟ الإنسان الذي يقول لي أنت لست أفضل مني. الإيمان بالقلب والله هو المطلع، لا تحتكر الإيمان لنفسك. أقول نعم أنا لا أحتكره، وأنت مؤمن مثلي، ولكنك تتلبس بمنكر وأنا أحبك، إذا ينبغي أن أنهاك عن هذا المنكر. هذه القنبلة الموقوتة أطفئها قبل أن تشتعل دمارا في كياننا، والحمد لله رب العالمين.